بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، في الألفية المكية في المهمات الفقهية. تعريف الفقه بعد أن انتهى من كتاب العلم، شرع في تعريف الفقه. قال: الفقه فهم النص والدليل، مستنبط الأحكام بالتعويل على القرآن والحديث، وهما أصلان غيرها يرد لهما، كمثل إجماع مع القياس شرطا بنائه على أساس. قوله: الفقه فهم النص والدليل، أي تعريف الفقه هو فهم النصوص واستنباط الأحكام منها. فتعريف الفقه لغة فهم الشيء، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. انظر الإبهاج في شرح المنهاج، المجلد الأول صفحة 28. قوله: مستنبط الأحكام بالتعويل، أي يكون الاستنباط بالتعويل، أي الاعتماد على الدليل من القرآن والسنة وآثار السلف. فالتعويل على الشيء هو الاعتماد عليه، وليس من العويل الذي هو رفع الصوت. قوله: على القرآن والحديث وهما أصلان غيرها يرد لهما، أي يكون الاعتماد في الفهم والاستدلال على القرآن والحديث، هذان أصلان، غيرهما يرد إليهما وينبني عليهما، ما لم فهو على شفا جرف انهار ينهار بصاحبه. إذن الخلاصة: الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية. قال ابن خلدون في أبجد العلوم صفحة 279: وأصول الأدلة الشرعية هي الكتاب الذي هو القرآن، ثم السنة المبينة له، فعلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأحكام تتلقى منه ما يوحى إليه من القرآن، ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس. ومن بعده صلى الله عليه وسلم ومن بعده صلى الله عليه وسلم تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر. وأما السنة فأجمع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب العمل بما يصل إلينا منها قولا وفعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه، وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار. إذن أدلة الكتاب والسنة، هذه هي الأصول. ثم ينزل الإجماع منزلتها إلا إجماع الصحابة على النكير على مخالفين، ولا يكون ذلك إلا عن مستند، لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل. يعني الإجماع لا يقوم إلا على دليل، لا يمكن أن يقوم إجماع على غير دليل، لا يتفق من غير دليل ثابت مع الشهادة الدالة بعصمة الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا الدليل على صحة الإجماع، واستدل الشافعي رحمه الله على ثبوت الإجماع بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد: ويتبع غير سبيل المؤمنين. الله سبحانه وتعالى ألزم الناس باتباع سبيل المؤمنين، وجعل مخالفة سبيل المؤمنين من أسباب العذاب، قال: نوله ما تولى ونصله جهنم. ولا شك أن المؤمنين المراد بهم في هذه الآية هم ذروة أو بداية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم ذروة المؤمنين. قال: فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات. إذن كتاب، سنة، وإجماع، هذه الأدلة الشرعية. قال: ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة، فإذا هم يقيسون الأشباه بالأشباه منها، ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض يفي ذلك، فإن كثيرا من الواقعات بعده لم تندرج في النصوص الثابتة، فقاسوها بما يثبت وألحقوها بما نص عليه. الآن مثلا الصلاة على الطائرة، ما كان يوجد هناك طائرات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الدليل على صحة الصلاة في الطائرة حيث توجهت به؟ أدلة الصلاة على السفينة وعلى الراحل، قسنا هذه بهذه، شيء جاء بعد ذلك بشيء شبيهه ونظيره في ذلك الزمان، هذا معنى القياس والأشباه والنظائر. فصحيح أن في الزمن الحاضر أشياء لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن كان موجود نظائرها وأشباهها. قال: بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض يفي ذلك، فإن كثيرا من الواقعات بعده لم تندرج في النصوص الثابتة، فقاسوها بما يثبت وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين، حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد، وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه، وهو القياس، وهو رابع الأدلة، القياس الذي يبنى على أساس. أما القياس الذي لا يبنى على أساس صحيح فلا يعتبر دليلا شرعيا. واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة، وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ، وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها وشذوذ القول فيها. إذن الخلاصة أن الأحكام أو أن الأدلة الشرعية أربع أدلة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولكن لابد من تنبيه مهم، وهو أن هذه الأدلة ليست أدلة في جميع المسائل الشرعية على اختلافها عقيدة وفقها، فعندنا مثلا باب العقائد نقتصر فيه على نوعين من الأدلة: باب الأسماء وباب الصفات، هذه لا نثبتها لا بإجماع ولا بقياس مستقل، لا بد فيها من أدلة الكتاب والسنة. لكن الأحكام الفقهية ممكن نثبت حكما فقهيا بإجماع، أو نثبت حكما فقهيا بقياس، إن لم نجد نصا صريحا من كتاب أو سنة عليه. قال: الأحكام التكليفية والوضعية. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. ودونك الأحكام تكليفية، خمستها معلومة جلية: واجب والمباح والمندوب، حرام والمكروه ذا تقريب، كذا الصحيح والفساد والسبب، والشرط والمانع وضعي غلب. قوله الأحكام التكليفية والوضعية يشير إلى أنهم يقسمون الأحكام إلى قسمين. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: تكليفية ووضعية. الأحكام التكليفية هي الأحكام، هذا تعريفها، هي الأحكام التي يترتب عليها الثواب والعقاب في فعل الإنسان، مأخوذ من الكلفة أي المشقة، يقال أحكام التكليفية. الأحكام الوضعية هي الأحكام التي وضعت على شكل علامات في التعبدات المختلفة. الأحكام التكليفية وضعت لمصلحة العباد، فلو قصرت تلك التكاليف على الوجوب والتحريم فقط للزم من ذلك الحرج والتضييق عليهم، فبعض العباد قد لا يستطيع امتثال جميع الأوامر والنواهي، ففتح الله عز وجل باب المباحات والمندوبات والمكروهات تخفيفا عليهم، وذلك لعلمه سبحانه أن العبد فيه ضعف من فعل الواجبات وترك المحرمات، كما في جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد في المجلد الأول صفحة 211. طيب، مسألة مهمة: هل يقال في الأحكام الشرعية تكاليف؟ يقال هذه تكاليف؟ نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال كما في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 25: نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان، ليست عبارة عن تكليف أو مشقة، هو غذاء الإنسان، وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم أن عبادته تكليف ومشقة، وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس، والله سبحانه وتعالى يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر النصب، الأجر على قدر النصب. فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها، ولهذا لم يجي في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا تكلف إلا نفسك، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن جاء خطاب الشرع بنفي الكلفة لا بإثباتها، إذن لا يقال أحكام تكليفية وإنما يقال أحكام شرعية. هذا المصطلح الجاري على ألسنة الفقهاء انتقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ودليله في ذلك أن التكليف جاء في القرآن على وجه النفي لا على وجه الإثبات، هذا فائدة مهمة جدا. قال: نعود إلى الكلام، إلى ذكر الأحكام التي يقال عنها تكليفية. نقول: يقال عنها تكليفية. الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمستحب، وأحيانا يسمى المندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح. من يعيد هذه الأحكام؟ الواجب، الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. نعم، هذه خمسة أحكام. نأخذ تعريفها، عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعريفات مختصرة كما في مجموع الرسائل والمسائل والفتاوى صفحة 79، وقد سئل عن هذه الأحكام قال: الحمد لله رب العالمين. الواجب في الشرع ما ذم تاركه إذا تركه قصدا، ما ذم تاركه إذا تركه قصدا، إذا ترك الواجب يذم على ذلك ويأثم. وأثيب فاعل. الآن مثلا الصلاة واجبة، واجبة، من فعلها امتثالا أجر، ومن تركها عمدا أثم. وهكذا قل في جميع الواجبات: بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الجوار، غير ذلك. يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه عمدا. قال: وهو يرادف الفرض عند الحنابلة والشافعية وأكثر الفقهاء. وعن أحمد رواية أن الفرض آكد من الواجب، وهو قول أبي حنيفة. يفرقون بين الفرض وبين الواجب، والأكثر على أنه هناك ترادف. وأما المسنون أي المستحب فهو ما أثيب فاعله ولم يذم تاركه. والسنة في اللغة الطريقة والسيرة، وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليه قولا وفعلا مما لا ينطق به الكتاب العزيز. طيب، إذن السنة يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. الآن السواك سنة ولا واجب؟ سنة. إذا الإنسان تسوك يؤجر على ذلك، يقصد بذلك التعسي. إذا لم يتسوك هل يأثم؟ ما يأثم، لأن هذا سنة. وهكذا قل في بقية السنن. أما المكروه، ما ضابط المكروه؟ قال: فهو ضد المندوب، ضد المستحب، وهو لغة ضد المحبوب. وشرعا ما مدح تاركه ولم يعاقب فاعله، ومنه ما نهى عنه الشارع لرجحان تركه على فعله كالصوم في السفر. الآن الصوم في السفر مكروه، مكروه. إذا الإنسان صام في السفر، صام في السفر، خالف الأفضل، لكن لا يأثم، لا يأثم. لكن لو أنه أفطر في السفر استحب له ذلك، أجر عليه، وإذا صام لا إثم عليه. هذا هو المكروه الذي يثاب تاركه، تارك المكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، لا يعاقب فاعله أو لا يأثم فاعله، إلا إذا أودى به إلى المشقة فقد يصل إلى التحريم. قال: إذا أوديت المشقة في الصوم نحو ذلك. وأما المكروه فهو في عرف المتأخرين ما نهى عنه تنزيه، ويطلق عليه على الحرام أيضا، مما يمثلون به عند جماهير العلماء مثلا الشرب قائما، الشرب قائما قالوا مكروه، على أن هناك قول على أنه محرم، قالوا هذا يكره إنسان يشرب قائما أو يأكل قائما، إنما الأفضل والمستحب له أن يأكل أو يشرب وهو ماذا؟ وهو جالس، وهو جالس. قال: ما نهى عنه تنزيه يطلق على الحرام أيضا، وهو كثير في كلام المتقدمين كالإمام أحمد وغيره، كقول الإمام أحمد: أكره المتعة والصلاة في المقابر. يعني إذا رأيت في كتب المتقدمين الكراهة فقد يطلقونها على التحريم. أما الحرام فهو ضد الحلال، وهو ما حرمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من ترك الواجبات وفعل المحرمات. وأصل التحريم في اللغة المنع، من قوله تعالى: وحرمنا عليهم عليه المراضع. وحده شرعا ما ذم فاعله ولو قولا، كالغيبة والنميمة ونحوهما مما يحرم التلفظ به أو عمل القلب، كالنفاق والحقد ونحوهما. إذا الحرام ما يثاب تاركه، يثاب تارك الحرام امتثالا ويعاقب فاعله. الذي يترك الغيبة والنميمة والسب والشتم يتركها لله سبحانه وتعالى، يثاب على هذا الترك. والذي يقع في هذه المحرمات يأثم، هذا هو المحرم. نختم بهذه المعلومة. قال وبقي المباح، يعني ما هو المباح؟ الآن نحن أخذنا الواجب وأخذنا المستحب وأخذنا المكروه وأخذنا الحرام، بقي الحكم الخامس الذي هو المباح. المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، سيان، يعني فعلته أو لم تفعله. إن فعلته لا تؤجر، وإن تركته لا تأثم، هذا من حيث الأصل هذا المباح. مثل مثلا المشي، المشي مباح، إن مشيت أوقعت سيان، هذا من حيث الأصل. الكلام كذلك أيضا مباح، الأكل الشرب مباح، لكن قد يتعلق هذا المباح بحكم آخر فيأخذ حكمه. الآن أصل الكلام مباح، لكن الكلام بقراءة الفاتحة في الصلاة أو التسبيح أو التحميد أو التسبيح في الركوع أو السجود، ما حكم الكلام هذا؟ واجب، لأنه تعلق بأمر واجب. التلفظ بقراءة القرآن في غير الصلاة كلام، هذا الكلام حكمه مستحب، وفي داخل الصلاة سواء في قراءة الفاتحة مثلا واجب، وهكذا. الأكل والشرب أصله مباح، لكن إذا قصدت به أن تتقوى على طاعة الله فهو مستحب. وإذا كان قد بلغ بك الجوع إلى حد الهلكة فيجب عليك أن تأكل، وإذا لم تأكل أثمت. فإذا المباح يأخذ الأحكام الأخرى، قد يكون المباح واجب، قد يكون مستحب، قد يكون مكروه، قد يكون محرم، بحسب الأمر المتعلق به. قال الأحكام الوضعية انقسم الحكم الوضعي بحسب طبيعة ارتباط الحكم التكليفي به إلى خمسة أقسام، وهي السبب والشرط والمانع والصحيح ويقابله الفاسد أو الباطل والعزيمة ويقابلها الرخصة، عند من جعل الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية. بيان ذلك أن الشيء يقتضي أن يكون سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا أو مسوغا لرخصة بدل عزيمة أو صحيحا أو غير صحيح، فكل هذا ثبت بحكم الوضع. واتفق العلماء على اعتبار السبب والشرط والمانع من أقسام الحكم الوضعي، واختلفوا في الصحة والفساد والبطلان والرخصة والعزيمة كما في جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد في المجلد الأول صفحة 436. نكون بهذا قد انتهينا من هذين البابين، الباب الأول تعريف الفقه، والباب الثاني الأحكام التكليفية والوضعية. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.